السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنا قادم ظفرت ب كشكول مما كنت في وقت الطلب قديما قبل سنين مديدة أجمع فيه شيء من العلم اصطحبته، فقلت يعني أحيانا أقرأ لكم الأشياء القديمة اللي دونتها فلعل الله ينفع بها سبحانه وتعالى. طيب، فمن ذلك حديث مشتهر كنت قد بحثته، وهو حديث من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، ولفظ الدارمي، هذا لفظ الترمذي، لفظ الدارمي من أشغله قراءة القرآن عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين، وحديث إياكم وخضراء الدمن خرجه القضاعي في مسند الشهاب، وحديث أصحابي كالنجوم. طيب، أما الحديث الأول فإسناده ضعيف لأنه من طريق عطية العوفي فلا يصح، فينبغي للمسلم أن يدعو الله ويذكره، فإن هذا الحديث ظاهره يدعو إلى ترك دعاء المسألة، بحيث أنه إذا استدام على الذكر الحمد لله سبحان الله ويقرأ القرآن خلاص الله يعطي أحسن ما يعطي السائلين. وقد جاء في حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه، لأن هذا جفاء، ما تسأل الله ولا مسألة، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، يغضب عليه. فإذا هذا الحديث لا يصح. حديث أيضا يذكر في باب اختيار المرأة الحسناء، إذا كانت جميلة ولكن أهلها عندهم معاصي فتساهلوا معها لدرجة صارت تخرج متبرجة وصارت تمازح الرجال، فإنسان قال وغض النظر عن ذلك كله عجبني جمالها أتزوجها، فجاء حديث إياكم وخضراء الدمن، هي المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا الحديث معناه حسن، النبي قال فضرت الدين، لكن لا يصح لأنه من طريق الواقدي كذبه أحمد وخرجه الشهاب في مسنده، مسند الشهاب. وحديث أيضا أصحابي كالنجوم، بينهم اختديتهم اهديتهم، ولا زال بعض الناس يحتج به سبحان الله، لكن لا أظنه عالما بهذا الحديث، يقول أصحابي كالنجوم بينهم اختديتهم اهديتهم، منكر من جهة المتن، موضوع من جهة السند، لأن فيه سلامة بن سليم وهو رجل يروي المكذوبات يروي الموضوعات. وقال ابن عبد البر في الاستذكار فلم يقل ابن عباس في حديث ابن حنين أنت نجم يا صحابي وأنا صحابي ونجم فيختار الناس أيهما شاءوا، بل قال سل أبا أيوب كيف كان النبي يغسل رأسه، فدل على ذلك على خطأ من يقول ذلك، على خطأ من يقول ذلك. طيب، فلا يصح هذا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث فيه بشرى، فيه بشرى، وهو حديث من طريق جابر بن زيد عن أبي هريرة، أخرجه الربيع في مسنده، وفي مسند أحمد وددت أن لقيت إخواني فقال أصحاب النبي أولسنا نحن إخوانك؟ قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. يعني مثلكم إذا آمنتم واتبعتم هذه الكتب التي في صحيح البخاري وغيرها. هذه بشرى لمن يسمع هذه الكتب ويصدق النبي وهو لم يره. قال فبشراكم بهذا الحديث الصحيح مسند أحمد، ود النبي لو يلقاكم، لو يلقانا إذا كنا على هذا الوصف موحدين لله مؤمنين بسنته، لا نجحد شيء من السنة كما يفعل العقلانيون يردون السنن. حص هذا الشيخ وهذا اللي اسمه تركي الحمد يردون الحديث، وسيم يوسف، هذا النبي ما يحب يلقاهم لأنهم ما آمنوا بأحاديثه، فنحن آمنا به وصدقناه وما شفناه لكن سمعنا. كل يوم نحضر سنة أبي داود، وإذا واحد صار له مرض حتى يضايق أنه ما جاي يسمع الحديث، وهذا طيب والله، يقول ودي أسمع الحديث وسنة أبي داود من كثير يشرح الحديث اللي فيه. هذا النبي ودي يلقانا، أن يلقانا إذا كنا على هذا النمط مؤمنين به ليس مرائين، إنما نريد وجه الله والدار الآخر، اللهم اجعلنا كذلك. طيب، وعند عبد الرزاق من طريق الشريد يخبر به عن النبي أنه يقول في رجل وضع شماله، طبعا راحت شماله على يد اليسرى، قال قاعدة المغضوب عليه، فإذا جئت تستريح لا تتكئ هكذا بشمالك لأن هذه جلسة الذين يعذبون. هذا بعض الفوائد من هذا الكتاب، وإن شاء الله لعلنا نجعلها يعني من مرة لأخرى من هذه الكشاكيل القديمة الذي الإنسان يجمع بها فوائد عظيمة وينساها مع الزمان، فلا بد أن يخرجها إذا ظن الخير من جهة الصحة ومن جهة المعنى. طيب، نقرأ الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة النساء في قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قال الحافظ أبو بكر البيهقي قال حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال أنبأنا علي بن محمد بن عيسى قال أنبأنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى تمام الآيتين، أن المرأة إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه، فإن استقرت عنده على ذلك فكرهت أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك، فإن لم يعرض عليها الطلاق وصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثر في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وجاز صلحها عليه. كذلك ذكر سعيد بن مسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.
طيب حكم السند لما قال سليمان بن يسار وسيد بن مسيب من السنة في هاتين الآيتين حكم السند مرسل لأن سعيد تابعي لم يدرك النبي فحديثه مرسل ومرسل من أنواع الضعيف. طيب أما ما ذكراه أن المرء إذا نشز عن امرأته معناه أن الرجل قد يدخل النفور من امرأته صارت ما تهتم بنفسها وتنكش أو يبقى شعرها منكوشا لا تصلحه ولا تصلح من بدنها فيصبح عنده نفور منها أو لا تهتم بالاغتسال إلى آخره أسباب يصبح بعد حب في قلبه بغض وإعراض وترى هذا من تصرفاته. فإذا رأت منه نشوز أو إعراض إذا نشز عن امرأته أيضا وأثر عليها فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على مكانة من أثره في القسم ماله ونفسه. فهي بين أمرين سواء النفور منه أو منها تقول له أو يعرض عليه يقول بطلقك نعم أو أنك تستقرين عندي مع التنازل والصلح كما فعلت سودة. فهذه هي بالخيار إما تقول لا أطلقني خلاص أو تقول لا أبقى عندك وما بيومي ولا بي وبنصف النفقة تسقط يعني الشيء المقاضي إذا كلفت 1000 أنا مني 500 وأنت منك 500 خلاص لا مو بلازم تعطي النفقة كاملة نتصالح على هذا وأبقى إيش تحت اسم الزوجية معك فلا مانع من ذلك على الصلح والصلح خير وحفظ أنفس الشح. والمرأة تفعل ذلك أحيانا لأسباب منها أنها تقول الآن إذا نفر مني زوجي وطلقني من المعلوم أنه يصبح هذا البيت شؤم بالنسبة له مو شؤم شرعي يعني أقصد الضايق أنه طلقها ما عاد يدخل البيت فيصبح العيال منحلين ما لهم أب يربيهم يقول خلنا على اسمه ويجي يدخل يأدي بعياله نعم ويشوف حاجيات البيت خلني على اسمه وأنا أصلا لو طلقت في هذا السن من بيتزوجني فتقعد على اسمه. أي نعم. ومن الأسباب أيضا أن يكون الرجل صالح وفذ من الناس يعني يتصور له في زعمها أن يكون له علو في الآخرة لما قدم من أعمال صالحة وجليلة كان يكون من أهل العلم فتقول خلني على اسمك زوجة وأنا تنازل بحيث لو توفيت سأكون زوجة لك بالجنة لو كسرت أنت من الجنة هي ما تضمن لكن تقول إن شاء الله أرجو لك الخير عند الله وأنا أستطيع أتزوج غيره أنه نافر عني أو أنا صار كذا وكذا لكن أريد في الآخرة أن أكون زوجة له. من المعلوم أن الرجل إذا ماتت زوجته عنه أو مات عنها ولم يطلقها وكانت هي من أهل الجنة وهو من أهل الجنة تلحق بها. ما الدليل؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. فهذا يدل على أن الزوجة تلحق بزوجها في الجنة. وهنا مسألة ما رأيت بحث فيها الله أعلم لو كانت الزوجة أعلى منه عالمة فقيهة جليلة هو صالح لكن لم يصل لمرتبتها فهل تنزل له أو بركة الزوجية وفضل رب البرية وأنه أطعمها ذاك الوقت وكساها زوجة أن بالبركة هذه يتصاعد إليها أم تبقى في مرتبة عليا ثم وقت مثلا اللقاء أو الجماع تنزل إليه ثم ترتفع تتنعم لوحدها، هذا ما أدري عنه، الله أعلم. لكن الله أخبرنا بيقين من غير استثناء لبعض الأوقات، مع إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رأيك متكئون. فحينئذ الأصل أن يكون معها، وقد يقال ترتفع يرتفع ببركة الزوجية وأنه له فضل والله ينعم عليه ويرفع درجته إليها ليكون في مكان واحد، ولكن هذا على كل حال من علم الغيب، فالله تعالى أعلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة، فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر عليها الشابة فطلقها تطليقة أخرى، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر عليها فآثر الشاب عليها فناشدته الطلاق فقال لها: ما شئت، إنما بقيت لك تطليقة واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك. فقالت: لا، بل أستقر على الأثرة. فأمسكها على ذلك، فكان ذلك صلحهما، ولم يرى رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثر فيما آثر به عليها. وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار، فذكره بطوله والله أعلم.
إيه، لكن السند الأصح، السند الأصح من طريق مالك، هذا مر عليكم في موطأ مالك تذكرونه، من أشكل عليكم أنه كيف يعني صحابي يعني يؤثر شابة، ما تذكرونه في الموطأ؟ أوصي إخواني يتابعون دروس المغرب لا يتخلفون عنها، مهم. تذكرون ما كان في علة هذا الحديث؟ فهذا من طريق ابن شهاب عن رافع بن خديج عن صحابي. وابن شهاب هل يروي عنه الزهري ولا يروي عن سعيد عنه؟ اي نعم، هنا عن سعيد عنه. يقول الدوري: لم يسمع الزهري من عمر، وقال الدوري: مرسل الزهري ليس بشيء. وقال الدوري عنه: من روى مثل الزهري ويحيى عن جابر إذ روى هذا الحديث، قال المدينة لم يكن المدينة بعد كبار التابعين أعلم من شهاب ويحيى بن سعيد إلى آخره. نحتاج بس أن يكون سمعت عن الزهري. قال فيه سعيد المسيب: 10 سنين تمس ركبته ركبتي، 10 سنين. فنخاف أن الزهري لم يلقى إيش رافع ابن خديج. قال أبو زرعة: إن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان ابن عثمان ومحمد بن يحيى، الزهري لم يسمع من أبان شيئا. قال: لا يصح سماعه من ابن عمر ولا رآه، ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه، ولم يسمع من حسين بن محمد. سئل الزهري وعمر بن دينار فقال الزهري: أحفظ الرجلين لآخره. طيب، فلعله لم يسمع من رافع، فالإسناد فيه انقطاع، فيه انقطاع. فلو صح لكان الميل الذي فعله الصحابي يشوف إيش فيما يجوز له من محبة في القلب ومن تقديم جماعها، هذا لا يستطيعه أحد. العدل فيه لا يستطيع أحد، فهذا ما رخص له فيه. نعم، لكن الإسناد فيه نظر. نعم، ولذلك يقول لم يصح سماعه من أم عبد الله الدوسية، وقد رأى 10 من أصحاب رسول الله، وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم. على كل حال في سماعه نظر، أنه جاءت رواية أخرى أنه سمع من سعيد عن رافع ابن خديج. طيب اقرأ.
وقوله والصلح خير، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخير، أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق، خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها، صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنهما، ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال والصلح خير، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه جميعا عن كثير بن عبيد عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه مرسلا.
نعم، لكن هذا الحديث لا يصح، فهو لا يصح إسنادا، وهو منكر متنا كما قال الصنعاني في سبل السلام. وذلك لأن الأمر كما قال الصنعاني، لو قلنا أن هذا الحديث صحيح لكان هناك حلالا مبغوضا إلى الله، ولا يمكن هذا. كيف يكون حلالا مبغوضا إلى الله؟ الله ما يحل إلا الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو كان الطلاق حرام، نعم، لو كان الطلاق خبيثا فلم لا يجزه الله سبحانه وتعالى. بغض الحلال الله الطلاق، هذا معناه أن بعض الحلال مبغوض، والله ما يبغض ما أحل، ما يبغض ما أحل سبحانه وتعالى. وهذا كثير ما يقولونه من ينفر عن الطلاق، يقول لا تطلق زوجتك، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا لا يصح. إنما يمكن أن ينذره بما رواه مسلم في صحيحه من كون إبليس يبعث سراياه جنوده لإضلال الناس، فأكثرهم فتنة أعظمهم منه قرباء، فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، والآخر ما تركته حتى يعني مثلا شرب الخمر، فيأتي الثالث فيقول ما تركته حتى طلق امرأته، فيقول أنت نعمة أنت، فيدنيه. هكذا نفر بالأحاديث الصحيحة من الطلاق. نعم، فلا تنفر بالأحاديث الضعيفة. إن الرسول لو كان عايش ما يحب يسمع أحد من أمته يحدث عنه في المساجد، نعم، وهو غير مثبت من صحة السند إليه، لأنه كان يقول للناس في حياته كما روى الإمام أحمد في المسند بإسناد الحسن من حديث أبي قتادة قال خطبنا رسول الله فقال أيها الناس، صلى الله عليه وسلم، أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم، وهذا يتضمن أنه لابد أنك إيش؟ لابد أنك تثبت في الرواية. وكيف تبدأ تخاف من رواية شخص عن الرسول؟ تجيك أكثر من مرة بعد ما يروي حديث خلاص رواه للناس، يجي يقول لك الحديث اللي رويته اليوم للناس صحيح ولا ضعيف؟ لا إله إلا الله، يعني أنت خاف من روايته للناس لأنه يسألك عن هذا الشخص، إذن هو قبل الرواية غير مثبت، فهذا لا يجوز. أو يروي الحديث للناس ويروح في السيارة بعد ما رواه للناس وسواء كلمة في المسجد يبحث في جوجل عاد صحيح ولا ضعيف، ما يجوز هذا يا أخي، حرام عليك. طيب يعني الناس هذول تبغاهم خصومك عند الرسول أو الرسول خصمك أنك رويت لهم شيء ما تثبت؟ يبحث في جوجل بعد ما قلت للناس. أنا أنت عندك مرض إيش اسمه كان يسميه سفيان أو غيره، شهوة الحديث، بس كذا تلذذ شهر يريد الناس إنه يعني عنده إنه شيخ يعني إنه عنده أحاديث يقولها، يعني شهوة. يا أخي واحد من الصحابة أو من التابعين قال صحفت ابن عمر شهرا في سفر، راح وجامعة كل صحابي دحين استفيد، قال ولم يحدثني عن رسول الله إلا بحديث واحد. كل هذا خوف منهم إنه يخطئ في الرواية. يا الله، سفر مع صحابي ما حدث إلا بحديث واحد. أنا أعلم أن البعض قد يقول لكن ابن الإمام أحمد ذاكر يحب المعين إلى آخره، خلاص إذا كنت متثبت مثل الفاتحة خلاص ما في إشكال، لكن هذا من كمال ورع الصحابة. يعني إيش يخلي أبو هريرة تفوق على أبي بكر في الرواية 5000 حديث يروي، أو بكر 1000 وكسر ممكن، مع أنه كان أعلى من أبو بكر. أظن اللجالي أبو بكر هو نفس اللجالي أنس، والذي خرج حديثه البخاري في صحيحه، فقال أبو أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله أني سمعت النبي يقول إن كذبا علي ليس كذب بعضكم على بعض، من كذب علي متعمدا فليلج النار، أو كما قال. قال حافظ بن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث قال خاف أنس عندما يروي كثيرا عن النبي، والذي يروي كثيرا عن النبي لابد يخطئ، من كثر كلامه كثر سقطه، فإذا تعمد كثرة الرواية كالمتعمد ليش للغلط عليه حينئذ، فنزل منزلته إذا أكثر من الرواية منزلة المتعمد في الغلط، فصار ما يحدث كثير إلا الشيء مرة يعني مثبت منه. وين هؤلاء بالله الأفذاذ؟ من يجي واحد عنده شهوة الحديث ولا يعني بيصير شيخ ويحدث؟ يا أخي أصبر، طيب ما عنده صبر على طلب العلم، عنده صبر على التحديث للناس، هذه مرض اسمه شهوة الحديث، نادر من الإنسان من يعي أمراضه. يعني كل نفس كما قال ابن تيمية وإن النفس تحب أن تبرر نفسها وتغلط الآخرين. يعني بالأمس أناقش أناس واقعين في غلط عظيم جدا وهم يعلمون لكن لا يدركون، ثم تراه يغلط غيره بغلط غير غلط، يعني ليس بغلط. فالنفس دائما تبرر، ما يقول أنا غلطان، يبرر نفسها ما يغلط الآخرين به، وحين يكون تغليط الآخرين مرجوح، لكن كهكذا هوى يكون في رأسه ويلزم به، يعني لازم تفعل كذا. طيب تقول هذا يا أخي غير صحيح شرعا وغير ملزم شرعا، يلزمك بشيء غير ملزم، ثم ينقل هذا الشيء الوهمي الذي عنده جهل مركب، ينقل واجب، إذا ما فعلته فإيش تركت واجب، ثم يسلط عليك عبارات المعروفة لأهل الحديث لكن في الحق، يقول يلا تراجع، أنت لا تراجع عن إلى الحق، فشر البلية ما يضحك والله. نعم.
وقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم
وعبيد السلماني. طيب
نعم.
هذا الحديث وهو اللهم ذا قسمي فيما تملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك فيما أملك عفوا اللهم ذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو المحبة والجماع. معناه صحيح الحديث لكن إسناده معلول بالإرسال، لأنه من رواية حماد بن سلمة عن يرويه عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عائشة، وهذا موصول صحيح، لكن خالفه إسماعيل بن علية وحماد بن زيد وكلاهما من جبال الحفر، فخالف حماد بن سلمة البصري فروياه عن النبي من غير ذكر عائشة وحديثهما أصح، فهو معلول بالإرسال فلا يصح إسناده مع كثرة من يرويه. سبحان الله، اللهم ذا قسمي أملك، مع كثرة من يرويه. القصاص وش يسوون؟ القصاص عندهم مشكلة، وش الرواية من بطون الكتب، وهذا خطأ، لا يعرضون ما يرون على الشيوخ ولا يبحثون، وإذا بحثوا بحث سطحي جدا، مش البحث عندهم، كل حديث مر عليه في الكتب يقولوه، يقول شفت الكتاب. طيب مو كل حديث في المطبوع معناه صحيح، نعم حديث كثيرة تلقاه ما في المطبوعات لكن ضعيفة، حتى حين في تفسير من كثير في مسند أحمد. والعجب من ما عنده جهل مركب من هؤلاء الذين على منهج القصاص في هذا الباب، يرون أي شيء. شخص يعني كنت أظنه في مكان ما مفتي البلد من كثرة ما يذكرونه في أحد الأزمنة يعني، وذهبت زرته في المكتب وظهرت، ففجأني مرة من المرات بقوله هؤلاء ما يستحون على وجههم، يعني أهل بعض أهل الحديث أو أهل الحديث يعير والله بغير علم، قال يضعفون أحاديث في مسند أحمد. إيش فيه؟ قال أحمد عالم إمام، ضعفون وحديثه اللي في مسند، إيش رأيكم فيه؟
وبالله يعك.
ها؟
وبالله
يعك. إيه. ما اشترط الصحة يا أخي، ما اشترط مثل البخاري، فما يعرف هذا. شوي رحت عن ثاني أزوره لعلي يجم قلبي عنده بالعلم، آخر أيضا رأيته متصدر ويتكلم، حسبي الله على أهل الحديث، يا الله استر وش بيقول على الحديث. قال يضعفون قاضي شريك، قاضي ما يستحون على وجه مضعفونه. سلام عليكم، أنا نبتغي الجاهلين يا أخي. القضاء هو اللي أحيانا يضعف الحكم، مراجعة القضايا ما يخلي قابل النسخ ويكتبها ويستنسخ ويحفظ قضايا ناسي، من خاصة كان ورع القاضي يبيت ويهوجس، أنا ظلمت ولا لا، لا غدا أبي لأعمل حديث كذا غدا، مشاكل هذه اللي في ذهن القاضي تخليه أصلا ما يقابل نسخ ويحفظ. بالعكس القضاء قد يشغله، كما نرى الشيخ اليوم قال إذا جئت قررت تحضر عند شيخين أو تأخذ فتوتين وانت عامي ما تعرف حديث شيخ واللي منصب، فهو في مراجعة قضايا وش اسمه هذه ملفات ومقابلات مع مسؤولين وكذا، ما في وقت العلم، ما عنده هذا الدرس اليتيم بالشهر أو بالأسبوع إلى آخر، وشيخ متفرق خلاص بين الكتب، أي الفتوتين ترجح، أي الشيخين تدرس،
متفرغ
متفرغ واضح يعني ما في وقت عنده.
كل ما يجي بيفتح كتاب المعاملة يوقعها، عندك مقابلة عندك،
هذا الشيء طبيعي بيضعف جدا.
كمان أذكر واحد قبل 20 سنة كان دروسه قوية، ثم سبحان الله جاله منصب وترك الحلقات، وقال الطلاب شفنا أثر ذلك، ولكنه ذاك الشيخ المعروف. فالمقصود أن هذه تسمى عند الألباني مرجحات، المتفرغ المعلم، المتفرغ غير متفرغ المعلم المشغول. الآن وش بعض الناس يسوي؟ عنده يسمى حزبية، يحب هذا الشيخ الذي ابتلي بتكليف إداري لأشياء يسويها كثيرة ومقابلات، فيقول احضر عند فلان فإن منصبه كذا.
طيب وش؟ بالعكس، مثل ما قال صاحبنا ذا القاضي،
ما هي من ده؟ قال ابن تيمية: والمناصب الشرعية لا تعطي أهلية علمية. منصب شرعي قاضي، منصب شرعي كذا وكذا، ما تعطي أهلية علمية. تعطي أهلية تفرغ للعلم، مقابلة للنسخ، تفرغ للنظر. أكثر ناس ما يرون هذا، يراعون الشكليات هذه، وللأسف استغل بعضهم هذه الشكليات وصاروا يقنعون الناس بها.
هذا مو صحيح.
نعم، بحسب العلم، بحسب العلم. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. هذا لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، قال: وهذا أصح.
سبحان الله، تونا ذكرناه.
نعم،
هذا أصح، أنا ما شفته والله، بس الحمد لله يكتفي بهذا. انتقل.